بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد،
اللهم صل وسلم
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
آمين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.
آمين.
أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو ابن أبي الحسن سأل عبد الله ابن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. الثور شبه الطسط. عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني المدني ثقة روى له الجماعة، وكذلك أبوه ثقة اتفقوا عليه. فيه وجوه: أحدها عبد الله بن زيد، هو ابن زيد بن عاصم، وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وهذا الحديث لعبد الله بن زيد بن عاصم لا لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، وحديث الأذان ورؤيته في المنام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه لا لعبد الله بن زيد بن عاصم، فليتنبه لذلك، فإنه مما يقع فيه الاشتباه والغلط.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وهذا التنبيه من الإمام دقيق عيد رحمه الله، لأنه وقع الوهم لبعض أهل العلم كابن عيينة في الخلط بين عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، فنبه إلى أن الذي جده عاصم هذا هو صاحب حديث الوضوء، والذي جده عبد ربه هذا هو صاحب حديث الرؤيا المنام في الأذان، كما هو معروف الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما. وهذا من المهم في باب التمييز، وهذا يسمى المتفق والمفترق في علم الحديث، يعني إذا اتفق اسم الراوي واسم أبيه فصاعدا، واختلف في الأشخاص فهو المتفق والمفترق، كما نبه على ذلك العلماء، يعني اتفق في الاسم واختلف في الشخص. ولهذا قد يقع الوهم في هذا، وخاصة إذا كان الراويان متعاصرين، ويشتد الاشتباه إذا كان شيوخهما والآخذ عنهما متحدا، مثل إبراهيم بن يزيد النخعي وإبراهيم بن يزيد التيمي. هذا يقع في كثير من الأسماء، فيقع الاشتباه، وربما أحيانا يستغلق التفريق بينهما في بعض المواضع وإن كان نادرا، لكن هذا يشكل إذا كان كل أحد الراويين فيه ضعف. أما إذا كان الراويان ثقتين في هذه الحالة الأمر سهل، الأمر لأن الحديث حيث دار فإنه لا يدور إلا على ثقة، هذا إذا كان في من دون الصحابة، في من دون الصحابة. هذا وقع في بعض الأسماء كثيرا، وصنف في هذا مصنفات خاصة. نعم
الشيخ أحسن الله عليك، هنا الترجمة من عبد الغني أو من ابن دقيق اللي هو عمرو بن يحيى بن عمارة؟
لا، الظاهر هذا في الأصل، الظاهر الظاهر في الأصل، الأصل هذا في الأصل، الظاهر في الأصل، ما من كلام عبد الغني يراجع، لأنها أحيانا ينبه على شيء من هذا رحمه الله، لكن يراجع الأصل، يعني ما أذكر الآن كلام صاحب عبد الغني رحمه الله في هذا. نعم.
قال رحمه الله: الثاني قوله فدعا بثور، الثور بالتاء المثناة هو القصد بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات.
ثور وثور، ثور وثور، ولهذا تجد في الغالب أنه إذا اتفق عين الكلمة ولامها واختلفت في الفاء فالفعل غالبا أنهما يتحدان في أصل المعنى، وإن اختلف في حسب الزيادة والتفاوض فيه. ثور وثور، فالثور من الثوران ومنه سمي الثور، والثور من يعني التردد، من التردد، وسمي ثورا أو ثورا من ماء لأن الماء يتردد فيه حينما يؤخذ من الماء، فالماء يتردد فيه ويذهب في الأخذ منه ويرجع إليه، فسمي ثور. ولهذا سمي الثور مع أنه إناء من صفر بما جاوره، هذا من طريقة العرب، أحيانا يسمون الشيء بما جاوره، يسمون الشيء بما جاوره، هذا واقع لهم في ألفاظ متعددة، والشيء يكون بأدنى ملابسة بينهما. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله الثالث فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر والطهارة، والطهارة جائزة من الأواني الطاهرة كلها إلا الذهب والفضة، لما ثبت في الصحيح من النهي عن الأكل والشرب فيهما وقياس الوضوء على ذلك.
عبارة واضحة لا إشكال فيها، أقول عبارة واضحة، إنما الكلام في الخلاف هذا بحث آخر، أما عبارة واضحة هو مسألة الصفر، هذا ليس خاصا بالصفر، يعني لعل ذاك خاص الصفر لأنه ذكر في الحديث، وإلا في جمهور علماء على جواز الوضوء من جميع الآنية سوى الذهب والفضة، حتى ولو كانت ثمينة ولو كانت غالية الثمن، إنما يكون النهي من جهة أخرى إذا كان فيه إسراف، فالأصل الحل كما هو حل اللباس وحل الأكل وسائر الأشياء التي الأصل فيها الإباحة، فجاء في النهي عن الذهب والفضة، واختلف في بعض المسائل في باب الأكل وفي باب الاستعمال، أما الصفر فهذا محل اتفاق من وآية الصفر وآنية الصفر و والنحاس ونحو ذلك، بعضهم كره لأنه يتغير فيها الماء، لكن لا دليل على هذا. نعم.
صلى الله عليه. شيخ نبت.
نعم.
قرب من لا صوتي معدل.
قريب، هو قريب لا قطع، بس مو واضح الصوت.
واضح بس طري يعني واضح.
شوف لا شوف لعلك تلاحظ في التعليق الآتي، شوف الآن واضح؟
اي شيء
ما في ايش قدر الأوت هذا، خلنا نرفع طلع شوي. نعم
اي ما شاء الله اي احسن
اي زين تبارك الله فيك.
تفضل. نعم. تابعوا ما يتعلق بغسل اليدين قبل ادخالهما الإناء قد مر، وقوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، تعرض لكيفية المضمضة والاستنشاق بالنسبة إلى الفصل والجمع وعدد الغرفات، والفقهاء اختلفوا في ذلك، فمنهم من اختار الجمع ومنهم من اختار الفصل، والحديث يدل والله أعلم على أنه تمضمض واستنشق من غرفة ثم فعل كذلك من أخرى ثم فعل كذلك من أخرى، وهو يحتمل من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق.
من حيث
نعم من حيث اللفظ،
اللفظ لا تضاف إلى مفرد، إنما تضاف إلى حيث وإذ وإذا إضافة إلى الجمل.
أحسن الله عليك. قال من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد،
لكن نادر أحيانا قد يقع نادرا لما ترى، لا ترى حيث سهيل طالعا، لكن الأكثر عندهم أنها لا تضاف إلا إلى جملة لا إلى مفرد. نعم.
الله عليك. قال وهو أن يفاوت من العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار 3 غرفات، إلا أنه لا نعلم قائلا به. مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى
غرفة
غرفة أو غرفة شيخنا
مثلث عندنا يمكن والله ما أحفظ، ما أدري هل هو مثلث، يمكن غرفة غرفة يمكن، أقول لعل حد يراجع يشوف هذا.
إلا من اغترف غرفة بيده.
نعم
تضم
غرفة صحيح، غرفة وغرفة، إلا من اغترف غرفة بيده. طيب حسن طيب. نعم
صلى الله عليه. قال مثال ذلك أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا، ثم يأخذ غرفة أخرى فيتمضمض بها مرتين، ثم يأخذ غرفة أخرى فيستنشق 3، أو غير ذلك من الصور التي تعطيها. فيصدق على هذا أنه تمضمض 3 واستنشق 3 من 3 غرفة.
نعم، وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الحديث تمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات، وهذا كما قال إنه ظاهر الحديث أو يدل الحديث عليه أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، وجاء في البخاري من كف واحد، من كف واحد المعنى أخذ غرفة ثم تمضمض ببعضها واستنشق ببقية الغرفة ثم الثانية ثم الثالثة. لكن طريقة ابن القيض رحمه الله أحيانا كأنه الله أعلم طريقة في مثل هذه الاحتمالات اللي ترد لباب شحذ الذهن على البحث والنظر في المعاني والألفاظ التي تحتمل، لكن إذا كانت معاني متكلفة فلا، لكن كأن أحيانا يرى أن هذه معاني محتملة فلا نظر إلى يعني من لم يقل به ما دام أن المعنى يحتمل. والصحابي أطلق يقول رحمه الله وهو يحتمل أن من حيث اللفظ غير ذلك، وهو أن يفاوت بين العدد في المضمضة والاستنشاق مع اعتبار 3 غرفات. قال إلا أنه لا نعلم قائلا به يعني بالمفاوتة، مثل أن يغرف غرفة فيتمضمض بها مرة مثلا ثم يأخذ ثانية فيتمضمض مرتين ثم يأخذ غرفة أخرى أو غرفة أخرى فيستنشق 3 مرة ثم مرتين ثم 3، يكون استنشاق 3 مرات أو نعم
من غرفة واحدة، الاستنشاق 3 مرات من غرفة واحدة
ثم فيستنشق 3. نعم كذلك يعني غرفة يستنشق بها 3، يعني أنه حتى تجتمع 3 غرفات قصده.
إيه؟
حتى لكن في الحقيقة هذا يعني حينما يقول مثلا غرفة يتمضمض ثم غرفة يتمضمض، هو فسره رحمه الله بأنه كل غرفة قسمها بين المضمضة والاستنشاق، يعني فهذا مخالف، لكن قال هو يحتمل مضمض واستنشق واستنثر 3، مضمض فمضمض واستنثر واستنشق 3 ب3 غرفات ب3 غرفات، لأنك كأنه أخذ هذا واستنثر 3، لأن كأن أخذه، لكن قول ب3 غرفات هذا واضح أنه قسمها بين المضمضة والاستنشاق، دلالة فيها نظر، لكنه يقول يحتمل من جهة اللفظ. أما كلام الصحابي رضي الله عنه يقول ب3 غرفات في المضمضة والاستنثار في المضمضة والاستنشاق، هذا واضح أن كل غرفة مقسومة بينهما، لكن كما تقدم هو إذا احتمل اللفظ ذكر وجه هذا الاحتمال، وإن كان أحيانا يعني فهمه ظاهرا يعني بعيد، فهمه ظاهرا بعيد، ويبعد أن الصحابي يريد هذا أيضا، وهذا الاحتمال يبعد أن مثل هذا يراد، هذا الفهم البعيد يعني على هذه الصفة ذكر رحمه الله. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله الخامس قوله ثم أدخل يده فغسل وجهه 3، قد تقدم القول فيه.
نعم في حديث عثمان رضي الله عنه. نعم
وقوله ويديه إلى المرفقين فيه دليل على جواز التكرار ثلاثا في بعض الأعضاء واثنتين في بعضها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعضه ثلاثا وبعضه مرتين، وهو هذا الحديث.
نعم، يقول رحمه الله الوضوء، نعم هذا ثبت في البخاري، والبخاري بوب رحمه الله في صحيحه بهذا كله رحمه الله، واثنتين وثلاث هذا ورد في حديث عبد الله بن زيد، ورد في حديث ابن عباس توضأ مرة مرة توضأ مرتين، في حديث في حديث الآخر حديث توضأ مرتين مرتين على حديث ابن زيد، المقصود كله في البخاري ثلاثا ثلاثا كذلك. وحديث الوضوء كثيرة جدا، ذكر بعض الحفاظ أنها بلغت 20 حديثا، وبعضها قد يكون في ضعف، وفي غالبها التكرار، أو كثير منها فيه التكرار، في بعضها المفاوتة بين الأعضاء كما في حديث عبد الله بن زيد، وهذا محل اتفاق من أهل العلم بلا خلاف بينهم. نعم، أحسن الله عليك. نعم،
رجل
أن
غسل في كفيه في أول الوضوء، والأصل في
نعم غسل كفيه في أول الوضوء. نعم
نعم، لما أراد أن يغسل يديه بدأ من لم يغسل الكف، لم يغسل كفيه بعد أن غسل وجهه، حكم الوضوء
لا يجب غسل، يجب إلا إذا كان مثلا غسل يديه غسل كفين بنية رفع الحدث، غسل يديه بنية رفع الحدث، وقلنا لا يجب الترتيب، قلنا لا يجب الترتيب بين الأعضاء وبين أبعاد الأعضاء كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة، يعني هل يقولون بهذه الصورة؟ هو الظاهر أنهم يقولون مثل هذه الصورة، لأن غاية الأمر أنه يعني إذا كان يجوز تأخير اليد، تأخير مثلا يعني بعض الأعضاء، مثلا يؤخر مثلا غسل الوجه إلى النهاية آخر شيء، أو يؤخر يدين، كون مثلا يقدم غسل اليد ثم بعد ذلك يؤخر بعضها وهو قد نوى الجميع، قد نوى الجميع، فالأظهر أنه عندهم في هذه لا بأس، لأن الموالاة موجودة، بمعنى قصدي أنه لم يحصل نشاف للأعضاء، مع أن بعضهم لا يشترط ذلك، لا يشترط لا هذا ولا هذا، لكن الصحيح اشتراط الموالاة والترتيب، اشتراط الموالاة والترتيب. فعلى هذا يجب عليه أن يغسل كفين، لأن الغسل الأول أو ذاك الغسل الأول ليس غسلا لليد الذي هو لرفع، الشيء الثاني أن غسل اليدين في أول وضوء سنة ليس بواجب، وهذا الغسل للكفين واجب، فلا يقع موقعه. نعم،
هذا في كثير من
نعم نعم صحيح هذا، وينبه عليه هذا، يعني بعض الناس حينما يغسل يديه يأتي بعد ذلك يغسل من الرسغ
نعم
إلى المرفق، لا شك هذا يقع من كثير من الناس، ولهذا ينبغي التنبيه عليه.
حتى شيخنا يعني مسألة غسل اليد، لو أنه غسل يده بنية على أن غسل اليد مستحب، يعني هل حتى هذا ينفع؟ هو يريد أن يرفع الحدث بهذا الوضوء، ولكنه حينما غسل يده في أول وضوء إنما غسل بناء على أن أمر مستحب وليس
لا بواجب. هو إذا, 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 إذا غسل يديه بناء على أنه يعني بين أمرين، إما أن يغسلها يعني بل هو له ثلاث أحوال، إما أن يغسلها بنية رفع الحدث عنها، وإما أن يغسلها بنية غسل كفين وهو غسل السنة، وإما أن يغسلها بنية رفع الحدث وينوي مع ذلك دخول الغسل المستحب تبعا لذلك، تبعا لذلك، لأنه في هذه الحالة إذا قيل بهذا إذا قيل بهذا موضعان اجتمعا واتفق الفعل أحدهما واجب والآخر سنة، دخل الأصغر في الأكبر على قاعدة في هذا، على القاعدة في هذا، لكن الشأن أنه لابد أن ينوي رفع الحدث عنها. لكن هذه الصورة هل تدخل في قول من لا يقول بالترتيب والتفريق غسل العضو مثلا، يعني مثلا نقول يغسل الكف بنية رفع الحدث ثم يغسل وجهه ثم بعد غسل الوجه يغسل نصف الذراع ليطلع بالحدث، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل بقية الذراع بنية رفع الحدث، ثم يغسل الرجلين. هذه الصورة هل يقولون بها؟ أنا ما أدري عنه، لكن مقتضى يعني ما قالوه من جهة أن الترتيب ليس بواجب، فهو حصل المقصود أنه غسل جميع اليد إنما فرق غسلها. يعني هل يرد عليه الشيء ينقضه؟ ما أدري عن هذا، إنما هو الذي يظهر الآن.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: السادس قوله ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فيه دليل على عدم التكرار في مسح الرأس مع التكرار في غيره، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وورد المسح في بعض الروايات مطلقا وفي بعضها مقيدا بمرة واحدة. وقوله فأقبل بهما وأدبر، اختلف الفقهاء في كيفية الإقبال والإدبار على ثلاثة مذاهب. أحدها أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر.
أحدهما يقول نعم، أحدها
أن يبدأ بمقدم الرأس الذي يلي الوجه ويذهب إلى القفا ثم يردهما عفوا ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مبتدأ الشعر من حذاء الوجه. وعلى هذا يدل ظاهر قوله بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله. إلا أنه ورد على هذا الإطلاق، أعني إطلاق قوله فأقبل بهما وأدبر، إشكال من حيث إن هذه الصفة تقتضي أنه أدبر بهما وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفا إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. فمن الناس من اعتبر هذه الصفة المتقدمة التي دل عليها ظاهر الحديث المفسر، وهو قوله بدأ بمقدم رأسه إلى آخره، وأجاب عن هذا السؤال بأن الواو لا تقتضي الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل. وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية.
هذا واضح، عشان ما يطول البحث. يعني كلام الأول رحمه الله أراد يفسر فأقبل بهما وأدبر، لأن ظاهر هذا أقبل يعني أنه بدأ بمؤخر رأسه حتى أقبل على مقدمه ثم أدبر من الناصية إلى مؤخر رأسه. لكن بين أن الرواية هذه فسرتها رواية بدأ بمقدم رأسه، وعلى هذا الواو لا تقتضي الترتيب كما هو المشهور في هذا، إنما تقتضي الترتيب على الصحيح. يعني فيها ثلاثة أقوال، ويعني مختار فيها الذي رجح ابن القيم رحمه الله الفوائد، أنها ترتب أجزاء الفعل الواحد المرتبط بعضها ببعض، ولا ترتب الأفعال المختلفة مثل قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما الفعل الواحد الذي له أجزاء فإنها ترتب، مثل أجزاء الوضوء، فلما جاءت في الآية بالواو وعطف بعضها على بعض في الواو بالواو، وهو تفصيل لفعل واحد وهي أجزاء أو أجزاء أفعال الوضوء، ففي هذه الصورة تدل على الترتيب. ويقول ابن القيم رحمه الله معناه: وكثير من الأصوليين لا يحكونه بل لا يعرفونه، وأن هذا القول هو يعني أصح ما قيل في الواو، أصح الأقوال الثلاثة من أن تقضي الترتيب. لا تقضي الترتيب، تقضي الترتيب في ترتيب أفعال هي أجزاء لفعل واحد، لفعل واحد. وهذا من حيث الأصل، من حيث الأصل. لكن الصحابي حينما تكلم هنا وجمعت الروايات تبين أن قوله رضي الله عنه في صفة وضوءه فأقبل بهما وأدبر، أن المعنى هنا أدبر بهما وأقبل، أدبر، بمعنى أنه بدأ بمقدم فأدبر إلى آخر رأس ثم أقبل، بدأ للغور بدأ بمقدم رأسه. وقال إن من أسماء يعتبر هذه الصفة لظاهر الرواية. ثم هو ذكر جوابا آخر أيضا كما سيأتي. نعم. وعندي فيه
قال وعندي فيه جواب آخر، وهو أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، أعني لما ينسب إلى ما يقبل إليه ويدبر، لما يقبل إليه ويدبر عنه. والمؤخر محل يمكن أن ينسب الإقبال إليه والإدبار عنه، فيمكن حمله على هذا.
نعم. وهذا يعني وهذا مثل ما ذكر رحمه الله، إن هذا وجه، يعني هذا وجه، لكن ما دام جاءت الرواية في الصحيحين صرحت انتفى الإشكال في هذه الحالة. وأما قوله هو رحمه الله أراد أن يبين أن قوله فأقبل ليس معنى كما قال بعضهم أن المعنى أدبر وأقبل، أن معناه أن أقبل بهما وأدبر، المعنى أنه أدبر وأقبل. يقول لا، يبقى اللفظ على ظاهره، وهذا توجيه يعني حسن من رحمه الله. ويقول إن الإقبال والإدبار ليس يعني يقال إن هذا الشيء الذي يقبل إليه لا يمكن أن يدبر عنه، والذي يدبر عنه لا يكون. يقول لا، هذا من أمور إضافية تختلف بحسب الإضافة. فإذا كان المحل يمكن أن ينسب إليه الإقبال والإدبار، فيقول كل ما يمكن أن يقبل إليه وينسب إليه الإدبار في هذه الحالة يصح. مثل مثلا يقول مؤخر الرأس، فيقول هنا قال والمؤخر محل يمكن ينسب الإقبال إليه والإدبار، فقوله يعني أقبل
يعني
أقبل إلى مقدمة إلى مؤخر الرأس، أقبل على ظهر، أقبل ما نقول أدبر، لا هو وإن كان أدبر من يعني من جهة الناصح، لكن هو مقبل على مؤخر الرأس ثم رجع وأدبر، أدبر عن مؤخر الرأس، فهو أقبل إليه أول ما وضع يديه ثم أقبل على مؤخرة الرأس ثم أدبر لما رجع إلى مقدم الرأس.
جميل.
وهذا توجيه جيد. نعم.
وهذا يعني متفق مع ظاهر اللفظ.
وهذا جيد، هذا توجيه حسن من رحمه الله، لأنه يقول الصحابي قال فأقبل بهما، يعني أقبل بهما إلى دبر رأسه وأدبر عن دبر رأسه، فلا تجعله يعني لمحلين، اجعل محل واحد انتهى الأمر.
أحسن الله عليكم. قال ويحتمل أن يريد بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضعفه قوله وأدبر مرة واحدة.
إذن هذا نظر، يعني أقبل من تقال فلان أقبل على الشيء، هذا أقبل عمله، بدأ فيه وشرع فيه، لكنه هو أقبل وأدبر، ويقال ويحتمل، يعني أقبل على الشيء يعني معنى أنه أقبل، يعني بدأ بوضع يده لأجل أن يمسح إلى المؤخر. يقول الإقبال على ابتداء مسح الرأس، أقبل عمله، أقبل على الشيء هذا. نعم.
ووجه شيخنا أنه يضعفه قوله وأدبر مرة واحدة.
نعم. ويحتمل بالإقبال الإقبال على الفعل لا غير، ويضعفه لأن الإدبار غير الإقبال، لأن كيف يقال أدبر أيضا عنه، يقال أدبر عنه، لأن هذا إقبال ليس إدبار. حينما رجع إلى الناصية على هذا الوجه إقبال ولا إدبار؟
إدبار.
لا، على على على, على الإقبال، على قول فسر إقبال أقبل على الشيء، يعني شرع فيه.
شرع فيه. نعم.
إيه، فهو المعنى إذا لابد أن يكون لما أدبر هو مقبل، لأنه أقبل فابتدأ مسح الرأس من أوله إلى آخره، ثم ليكون المعنى أقبل عليهما جميعا، هو ما يقال أقبل على مسح رأسه ثم أدبر عن مسح رأسه.
إيه جميل. ولهذا قال مرة واحدة.
ها؟ وأدبر مرة واحدة. نعم، يعني قال مرة واحدة، لأن المسح مرة واحدة، يعني اللي هو الذهاب والرجوع هذا مرة واحدة، وإن كان في الصورة مرتين، إن كان في الصورة مرتين، ولقال وأدبر مرة واحدة ويضعفه قوله، لكن هذا أدبر مرة واحدة. هذه في رواية عبد العال اسمه عبد الله ابن زيد، عبد الله ابن زيد في غير مرة، في غير حديث عثمان، وهو ما أراد الظاهر خصوص مرة واحدة، لكن أراد وأدبر، لكن مرة واحدة هذا في نفس الحديث، يعني التضعيف يمكن أدبر، أما مرة واحدة هذا بيان أنه فعل هذا مرة واحدة ولم يفعله مرتين، ولم يفعله مرتين. لأنه لو فعله مرتين قد يفهم مثلا فعل مرتين أنه أقبل ثم أقبل، يعني أقبل في مسح الرأس من أعلاه إلى أسفله ثم رجع ثم أقبل مرة ثانية، لكنه مرة. ها؟
الشافعية شيخنا هل يرون بالتكرار؟
الشافعية يرون، نعم، يستجون برواية، يقول لا، هم يقولون التكرار ثلاثا سنة، يعني يقول يسن تكرار مسح الرأس ثلاثا،
إلى أنه لما حكى عدم التكرار نسبه إلى مالك وأبي حنيفة، لم يذكر الشافعي على عادته.
نعم، الشافعية يقولون يسن تكراره ثلاثا لرواية أبي داود، أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا. قال أبو داود الأحاديث كلها على خلاف حديث هذا، حديث عثمان هذا، إنما الثابت صحيح مسلم وأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا الثابت. أما أن مسح رأسه ثلاثا هذه الرواية ضعيفة، بل هي منكرة في الحقيقة، لأن راويها متكلم فيه مع مخالفة الأخبار الصحيحة، إلا رواية عبد الله بن عبد الربيع بن معوذ مسح مرتين، مسح رأسه مرتين، هذه قيل إنها موافقة لحديث عبد الله بن زيد، لأن المراد مسح رأس مرتين مسح ظهر الرأس ثم رجوع مرة أخرى بمسح باطن الرأس، لا أنه مسحه مرتين معنى مسح ثم إلى مؤخرة ثم رجع، ثم رجع مرة أخرى من المناص إلى المؤخرة ثم رجع، إنما يعني في الصورة، في الصورة مرتين،
والنبي الذهاب والإقبال،
والنبي في الذهاب والإقبال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر طيب الشعر، فالمسحة الأولى لظاهر الشعر والمسحة الثانية باطن الشعر، ومتفقوا على أنه لا يجب إلا مسحة واحدة.
أحسن الله عليكم. قال ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه.
قال ومن الناس
ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه،
لأن ويمكن أيضا مراد الشيخ رحمه الله، لأن قال بالإقبال ويضعفه أدبر مرة واحدة، هل يمكن مثلا يقال يحتمل أنه قال أقبل وأدبر، أن هذا يحتمل أنه مسحة واحدة إلى مؤخر الرأس وأنه لم يرجع، لكن لا، هو يظهر والله أعلم وأدبر واضح أنه وأدبر أنه رجع إلى موضع الناصية، لأن نفس اللفظ حتى رجع المكان الذي بدأ منه، حتى رجع المكان الذي بدأ منه. نعم. قال ومن الناس،
قال ومن الناس، نعم، من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه، أو ينسب الإقبال إلى مقدم الوجه والإدبار إلى ناحية المؤخر، وهذا يعارضه الحديث المفسر في كيفية الإقبال والإدبار، وإن كان يؤيده ما ورد في حديث الربيع أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بمؤخر رأسه، فقد يحمل ذلك على حالة أو وقت، ولا يعارض ذلك الرواية الأخرى، الرواية الأخرى بما ذكرنا من التفسير.
نعم، هذا التوجيه، يعني قال ومن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه، هذا ويمره إلى الوجه، يبدأ المخرس ويمره إلى الوجه، ثم يبدأ المخرس ويمر إلى جهة الوجه، ثم يرجع، يعني على ظاهر قوله أدبر فأقبل وأدبر، بعضهم قال فأن أقبل يعني بدأ من مؤخر الرأس فأقبل إلى الناصية، ثم أدبر من الناصية إلى مؤخر الرأس محافظ على قول أقبل وأدبر، لكن تقدم أن هذا يعني لا من جهة الرواية ضعيف، ومن جهة المعنى كما فسر الشيخ أن يقبل إدبار من أمور إضافية. واضح ما نعم
أيوة. حديث الربيع شيخنا ضعيف ها؟
حديث الربيع هذا يعني هذا هو حديث الربيع يعني قصدك في اللفظة هذه قصدك، أما الحديث جيد، الحديث جيد لكن اللفظة هذه صحيح. حديث الربيع رواه أبو داود وأحمد وجميع الفاظة موافق الأخبار الصحيحة، لكن فيه زيادات، زيادات لا تحتمل وزيادات محتملة. من الزيادات التي لا تحتمل بدأ بمؤخر رأسه هذا في هذا، هذا في حديث من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله محمد بن عقيل يعني هو يحتمل من حيث الجملة، وحسن الحديث كما قاله أئمة الكبار عبد الله عليهم وقواه البخاري وجماعة من أهل العلم، فهو حسن الحديث، لكن إذا خالف رحمه الله فإنه لا يحتمل، لا يحتمل. ومن ذلك لو أنه روى شيئا لم يروه غيره أيضا فإنه أيضا لا يحتمل، إنما إذا روى شيئا رواه غيره وكانت هذه الرواية لا تخالف فلا بأس. مثلا في رواية الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدغيه، مسح رأسه وصدغيه، هذا لم يأتي في الرواية الصحيحة في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وعلي بن أبي طالب وجماعة رضي الله عنهم، أبو هريرة وعبد الله بن عامر والمقدام معدي كريم، حديث كثيرة في هذا الباب لم يأتي فيها. هو ذكر مسح صدغه، فهذا ليس مخالفا لأن الصدغ من الرأس على الصحيح عند جمهور العلماء، فهم سكتوا عنه لأنه معلوم ولأنه موضع ينبت عليه الشعر، فلهذا لا يستنكر منه هذا الشيء. أيضا أما هذه ربدا مخر رأسه، هذه الرواية فيها غرابة بل فيها نكارة، فهذه اللفظة ضعيفة إن لم تكن منكرة. لكن ابن قريد رحمه الله هو قصد في كتابه توجيه الروايات، توجيه الروايات التي تحتاج إلى نظر وتأمل. أما مسألة متابعة الروايات والتصحيح هذه ممكن تدرك بمتابعة كتب الرجال، لكن هو ينظر وجه آخر، لأن هو في نرى طريقته في الغالب في الكتاب هو النظر في المعاني والتوجيه للنصوص حتى لا يحصل اختلاف بينها. وأما مسألة الترجيح هذا وجه آخر يمكن أن يدرك بالبحث والمتابعة للطرق. ويقول إن حديث الربيع يحمل على حالة أو وقت، فليس أن الوضوء الذي نقلته الربيع هو الوضوء الذي نقله عبد الله بن زيد، بل هو وضوء في وقت آخر، فيجوز أن يكون مثلا في حديث عبد الله بن زيد بدأ المقدم من حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه، حديث الربيع بدأ بمؤخر رأسه، على أنه محالتان. وهذا ليس بعيد من جهة الوضوء أن هذا نقل وضوء، لأن النبي توضأ مرارا عن يديه والصحابة ينقلون وضوءه عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا تختلف صفة الوضوء في نقله في عدد المسح ونحو ذلك، والصفة في أشياء كثيرة معلومة في الوضوء. فهو رام أيضا قصد أن يحمل أيضا حديث الربيع على حالة من هذه الأحوال، لكن هذا التوجيه جيد بلا إشكال وواضح لا إشكال فيه. لو أن هذه الرواية تثبت عند النظر في الرجال والأسانيد، أما وقد سكت عنها بل لم يذكرها الأئمة الكبار والحفاظ ما يدل على وهم عبد الله بن محمد بن عقيل في روايته لهذه الزيادة أو لهذه الصفة. نعم.
وهذا شيخنا يعني من ابن دقيق رحمه الله يعني يرشد طالب العلم لمأخذ الأقوال وأدلة الأقوال حينما يعني يذكر مثل هذه الأوجه.
نعم حتى لو يبالغ الإنسان في إنكار القول، يعني حين مثلا يرى بعض العلم مثلا قال بهذا لا يبالغ في الإنكار، فإن هؤلاء قالوا قولا محتمل، قالوا قولا محتملا، ولأن هذا الفعل لو فعله إنسان لا نكرت عليه لو لم ترد هذه الرواية. يعني لو فرض أن هذه الرواية لم ترد فبدأ إنسان بمسح رأسه من أسفله من مؤخرة الرأس إلى أعلى، لو أن هذه الرواية لم ترد أصلا هو يظهر الله أنه محل اتفاق أنه لا بأس بذلك، لأن القرى وامسحوا برؤوسكم، والمسح سواء مسح مثلا من جانب من أعلى مسح من أسفل مثل غسل اليدين، لكن قال وديكم إلى المرافق، ومع ذلك لو غسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حجة، وهكذا في الأرجل ونحو ذلك. فهذه يقول صفة، هذه الصفة المنقولة المنقولة أنها في حال ووقت آخر، حال ووقت آخر، فلا تخالف حديث عبد الله بن زيد. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله: ومن الناس من قال يبدأ بالناقية.
هذا وجه ثالث تقريبا الظاهر، يعني هو الآن يعني هذا ذكر أحده قال ويحتمل بل أكثر، قال هو أثر لهذه المذاهب. نعم، لكن التوجيهات عدة توجيهات الآن، يعني تقريبا التوجيه هذا اللي يأتي احتمال أنه الرابع. نعم، قوله من الناس. نعم،
أحسن الله عليكم. قالوا من الناس من قال يبدأ بالناقية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناقية.
هذا بالعجل. نعم، تفضل.
وكأن هذا قصد المحافظة على قوله بدأ بمقدم رأسه، مع المحافظة على ظاهر قوله أقبل وأدبر، فإن الناصية مقدم الرأس، مقدم رأسه، وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل.
وهو
فإنه ذهب
إلى ناحية الوجه وهو وهو لعله القبل، الظاهر القبل، كأنها راد المصدر، يعني لا محل للقبل هنا ولا للقبل، إن ذهب ناحية الوجه القبل الظاهر،
القبل
القبل الظاهر. عندكم نسخة؟
عندي مهم مضبوطة،
لكن يظهر الله أعلم، لأنه أقبل وأدبر، كأنها مراد المصدر، يعني القبل،
قبل جميل،
القبل. أنا راجعت مادة القبل في القاموس وفي اللسان، يقول مرتفع من الأرض، وكذلك أيضا يقال أقبلت قبلت أقبل قبلا، يعني أقبل على الشيء. ظهر الله أنا يعني ما إنه مصدر من القبل، وهو الإقبال على الشيء، الإقبال على الشيء وهو القبل. وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب من ناحية الوجه، يعني الذي أقبل إليه، يقول أقبل وأدبر.
جميل، الله عليك. قال وصدق أنه أقبل أيضا، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه وهو القبل،
يعني على هذا الوجه يكون أفقه من الذي قبله، لأن الذي قبله أراد المحافظ على قول أقبل وأدبر، وفي هذا الوجه أراد المحافظ على الروايتين جميعا، وبدأ المقدم الرأس وأقبل وأدبر. فيقول يبدأ على هذه، يبدأ بالناصية، يضع يديه على الناصية، ثم يتقدم بها بيده إلى انتهاء قصاص الشعر، يعني يمسح بمقدم الرأس، ثم يمشي بيديه إلى مقدم الرأس، بدأ بمقدم رأسه فحافظ على هذا، ثم فإن مقدم رأس وصدق أنه أقبل، فإذا ذهب ناحية وجه وهو فإنه ذهب ناحية وجه وهو القبل، ثم لذلك يذهب إلى المؤخر، ثم يضع يده على مؤخر الرأس، ثم يقبل إلى الموضع الذي ابتدأ منه، فإذا وصل إلى أول الناصية انتهى من المسح. نعم
شيخنا، الناصية شيخنا هنا هي يعني مقدار الكف الرأس،
يعني مقدم الرأس، يعني يضع يديه على الناصية ثم يمسح إلى نهاية الشعر، نهاية الشعر، يعني كأن تكون أطراف الأصابع عند يعني عند نهاية قصاص الشعر، ثم يمسح إلى نهاية الرأس من الأمام، ثم بعد ذلك يرجع أو يذهب إلى مؤخر الرأس، يعني يرفع يده ويضعها، ما يمسح يعني ما يدبر أو إلى، بل يرفع يده ويضعها في مؤخر الرأس، ثم يمسح إلى أن يصل إلى المكان الذي بدأ منه، كما قال ومن الناس من قال يبدأ بالناصية ويذهب إلى ناحية الوجه، ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس، ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. واضح ولا؟
شيخنا ذهاب إلى مؤخر الرأس بالمسح ولا بدون مسح؟
لا بدون مسح، لا بدون مسح، بدون مسح، يرفع يده ويضعها على المؤخرة، مؤخر الرأس.
جميل.
نعم.
أحسن. قال إلا أن قوله في الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه قد يعارض هذا
قد يعارض هذا
فإنه جعله باديا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه.
إيه لأنه في هذه الحالة يقول هذا يعارض لأنه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب إلى قفاه، وأنت تقول ما ذهب إلى قفاه، تقول بدأ بالمقدم ثم مسح إلى منتهى الناصية ثم بعد ذلك ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم مسح إلى الناصية إلى الموضع الذي ابتدى منه، يقول هذا يعارضه إنه جعله بادئ بالمقدم إلى غاية الذهب، وهذا لم يجعله إلى غاية الذهب بل إلى يعني إلى غاية إلى مقدمة الرأس، ثم بعد ذلك رجع رفع وضع يده في مؤخرات رأسه ثم مسح إلى الناصية، هذا تعارض هذه الرواية. نعم واضح.
قال ويمكن أن يقول هذا القائل
وهذه الصفة.
نعم.
قبل ذلك.
نعم. قال وهذه الصفة التي قالها هذا القائل تقتضي أنه بدأ بمقدم رأسه غير ذاهب إلى قفاه بل إلى ناحية وجهه وهي مقدم الرأس.
والحديث يقتضي أنه بدأ المقدم وذهب إلى قفاه، وهذا يقول لا تبدأ بالناس وتأتي المقدم الرأس فهو مخالف. هذه الحقيقة هي المصنف رحمه الله يعني مبالغة في تحليل هذا اللفظ واستخراج ما يمكن استخراجه من الوجوه، وإن كانت هذه الوجوه في الحقيقة يعني لا تكاد تعرض أحيانا لا تكاد تبدو أو تخطر على البال من هذا الخبر، يعني لا يكاد يخطر مثل هذا، يعني كيف يقال إن مثل هذا وارد، لكن هذا يبين مثل ما سبق المصنف رحمه الله قصده هو تمرين الناظر في النظر في الأخبار والتأمل فيها، وما دامت تحتمل وجه من وجوه فقاله بعض العلماء في باب التفسير والبيان أنك تجعل هذا الوجه محل للقبول من جهة أنك لا تنكره عليه إذا كان الوجه، وإن كان الوجه الظاهر من الخبر هو ما دل عليه ظاهره وإن كان من جهة الاحتمال له أوجه، مثل ما تقدم في مسألة المضمضة والاستنشاق الوجه الذي ذكره، قال وقد تحتمل وجوه، وذكر المضمضة مرة والاستنشاق يعني مضمضة مرة ثم يعني مرة أخرى ثم الاستنشاق ثلاثة ثم الاستنشاق ثلاث مرات بغرفة واحدة، مضمضة أو استنشق ثلاثا بغرفة واحدة كما سبق. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا، يعني هل ممكن يقال أنه عند مثلا تدريس الطلاب لأجل على جهة التفقه مثلا يمكن للشارح أن يوسع اللفظ دلالاته ثم يرجح أحد الدلالات، لكن تفقها وتدريبا ممكن يوسع الدلالات؟
صح. نعم، لكن مثل ما تفضلت يعني يرجح، هذا هم ما يكون يرجح، يعني لا يترك الخلاف إطلاق، خاصة إذا كان مثلا من يحضر عنده قد لا يدركون هذه الخلافات لا يطلق الخلاف بل يرجح، أو أنه مثلا يريد أن يدربهم على وجوه النظر فمن يظهر للشيء فيبين وجهه، هذا في باب البحث والمناظرة ليس في باب مثلا فتيا ولا شيء، لكن هو يدربهم على هذا الشيء في وجوه الدلالات، لأن هذه الوجوه من النظر تعين في مسائل أخرى حتى في وجوه ظاهرة، يعني في كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما يمر عليك هذا الوجه فإنك تتفقه فيه وتنظره، ولهذا هذا الإمام رحمه الله ترى في استنباطات العجب العجاب في شرحه للأخبار واستنباطاته التي في الحقيقة استنباطات دقيقة قد لا يطلع عليها الإنسان في أول الأمر بعيدة ربما، لكن حينما يقرأ كلام هذا يرى أنها ظاهرة من النص وبينة، مثل يشبه هذا استنباطات البخاري رحمه الله في تراجمه، يذكر استنباطات نادرة رحمه الله استنباطات عظيمة لكن لا تظهر ربما لكثير من أهل العلم، وحينما يطلع عليها أحد من أهل العلم وينظر فيها تروق له ويأنس بها ويدرك أن هذه لا تكلف في استدلال بها وظهرت لهذا الإمام. فربما مثل هذه البحوث تعين على هذا الوجه، لكن لا تكون سبب في صرف النصوص، لا تكون سبب في صرف النصوص يقال إنه يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة، هذا لا. مثل حديث عبد المجيد هذا الوجه ظاهر فيه وصفة المسح ظاهرة فيه، لا نقول تلك الوجوه التي ظهرها ذكرها رحمه الله أنها وجوه تعمل، هذه وجوه في الحقيقة يعني فيما يظهر الله أعلم أن دلالتها من كلام الصحابي قد تكون بعيدة، لكن يقول يحتملها الكلام يقول. نعم
صلى الله عليك شيخ
سم
في قول مؤلف إلى ناحية الوجه، وهو وجدت في عون المعبود ضبطت قبل
في قبل ضبطت قبل شلون يعني 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 نقل كلام من عون المعبود.
نعم نقل كلام وش... قال القبل ضبطها يعني
بالشكل
مضبوطة القبل، فهي ممكن تكون يعني في مقابل الدبر فأدبر وأقبل، يعني أن مؤخر الرأس يطلق عليها من جهة أنه دبر ومقدمة الناصية القبل، هذا يعني تخرج على هذا ممكن.
صادق وصدق أنه أقبل أيضا فإن ذا من وجه وهو
يسمى كل ما يقابل
أقبل وأدبر، بس أنه يقول ذهب إلى ناحية الوجه، هذه ليست تسمية لنفس الإقبال، تسمية لمحل الذي أقبل عليه، قال إلى ناحية الوجه، فإنه ذهب إلى ناحية الوجه، لأن هذه الإشارة وهو أي ناحية الوجه، هذا هو. هل يقال ناحية الوجه القبول؟ لو كان المراد مثلا أنه لو كان المراد مثلا له نفس الإمرار، نفس إمرار اليد وإقبال اليد هذا صحيح، لكن فإنه ذهب إلى ناحية الوجه، قال وهو أي ناحية الوجه، وناحية الوجه هو ما ارتفع منه، ولا سميت الناصية، ومنه الناصة، الناصية هو الشيء الظاهر وهو أعلى الشيء، وهو أعلى الشيء. ما أدري حيث عنه يعني، وإن كان الكلام الذي ذكرته يعني وجه ظاهر يعني من جهة هذا قبل وهذا دبر، لكن القبل والدبر هو نفس الإقبال والإدبار، أقبل إقبالا وأدبر إدبارا، أما نفس الموضع الذي أقبل إليه والموضع الذي منه هذا ما يقال له دبر، مثلا ما يقال للرأس دبر، قال هنا ما يقال يعني لنفس آخر الرأس يقال له دبر، ولا لمقدم الرأس يقال له قبل، يعني فيما يظهر يحتاج إلى نظر وسؤال يعني عن هذه العبارة، لكن يظهر لبدء أنه وهو القبل يعني بلا جزم، الحقيقة بلا جزم أن المراد هو المكان الذي أقبل إليه وهو المكان المرتفع من الإنسان وهو عن ناحية الوجه.
شكر الله لك.
نعم.
قال ويمكن أن يقول هذا القائل الذي اختار هذه الصفة الأخيرة إن البداءة المقدم الرأس ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى القفا، والحديث إنما جعل البداءة بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا، وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية الوجه إلى جهة القفا صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى جهة القفا.
هذه العبارة يعني تحتاج إلى يعني فيها يعني غموض كثير، لكن معنى واضح فيما يظهر وفسره قبل ذلك، لأنه يقول ويمكن يقول هذا القائل يقول هذا الذي اختار هذه الصفة الأخيرة أن البداء المقدم الرأس ممتد، الصفة الأخيرة اللي سبق ولا لا اللي هو أنه بدأ بالناصية ثم أقبل إلى الوجه ثم ذهب إلى المؤخر ثم رجع إلى الناس، أليس كذلك؟
نعم شيخ.
أن البدع المقدم رسم ممتد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر، وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من بابات من وابتداء الذهاب من حيث الرجوع من منابة شان الرأس من ناحية الوجه إلى القفا. والحديث إنما يجعل البدع بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب إلى القفا لا إلى غاية الوصول إلى القفا. غاية الذهاب فرق بين غاية الذهاب وغاية الوصول. فالمعنى أنه بدأ بمقدم الرأس فمسحه ثم ذهب إلى القفا لم يمسح من الناصية إلى القفا. ولهذا قال ممتدا بدأ المقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب. ولهذا قال ثم ذهب بهما إلى القفا أليس كذلك؟
إيه.
إلى القفا
يعني أن الغاية
غاية الذهاب غير غاية الوصول.
الوصول يكون بإمرار اليد.
أحسنت غاية الوصول قفا بإمرار اليد. أما غاية الذهاب هما قال أنه قال ذهب إلى القفا ذهب إلى القفا. فالمعنى أنه مسح مقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى قفاه. وليس المعنى غاية الوصول. لو كان غاية الوصول إلى القفا لكان مسح من مقدم الرأس نهايته. وفرق بين الذهاب إلى القفا وبين الوصول إليه. بين الوصول إليه الذهاب إلى القفا بمعنى أنه يذهب إلى القفا ليبدأ منه المسح. أما الوصول إليه ينتهي خلاص. إذا وصل غاية الوصول النهاية خلاص. وفرق بين ذهاب القفا وبين الوصول إليه. فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث الرجوع حيث الرجوع من مبتدأ الشعر من ناحية وجهه إلى القفا صح أنه ابتدأ بمقدم الرأس ممتدا إلى غاية الذهاب وهو نقل يده إلى قفاه ثم الرجوع إلى ابتداء الناصية ابتداء الناصية إلى جهة القفا. يعني هذا معنى كلامه رحمه الله. يعني
وكان شيخنا نصب نفسه يدافع عن القول الأخير.
هو رحمه الله يريد أن يحتج له يريد وقوله قال يمكن أن يقول ما قال ويمكن يقول هذا القائل جعل نفسه يعني كالمحامي عنه رحمه الله.
غفر الله. قال وقد تقدم ما تعلق بغسل الرجلين والعدد فيهما أو عدم العدد. والرواية الأخيرة مصرحة بالوضوء من الصف وهو رواية عبد العزيز ابن أبي سلمة وهي مصرحة بالحقيقة في قوله تور من صفر.
يعني اللي قمت صرحت بحقيقة لأن في الرواية الأخرى في الصحيحين تور من ماء تور من ماء هنا تور من صفر. التور ما يصير من ماء لأنه إناء ولهذا قال تور من ماء لأن المراد تور من صفر يعني اللي هو إناء من صفر. فهذا هو الحقيقة. لكن في الحقيقة يعني نعرف أن الحقيقة عند العرب تطلق على أشياء. فهذا في موضوع حقيقة تور من صفر من جهة أنه إذا كان إناء من صفر نحاس مثلا وتور من ماء إذا أريد ما فيه لأن الشيء يسمى بملابسه أو ما حل فيه. وهذا سبق الإشارة إليه يعني في قول فدعا بتور من ماء. وسبق أن العرب قد تسمي الشيء إما بما يحل فيه أو بما يجاوره ونحو ذلك. وهذا لهم مثل الغائط ومثل الراوية ومثل سموا المكان المطمئن غائط سموا الفضلة غائط الفضلة مع أن الغائط في الحقيقة هو المكان المطمئن لكن سمي الحال بالمحل سمي الحال وهو الفضلة بالمحل وهو المكان المطمئن. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فصار إطلاقا حقيقيا على الفضلة وهو في الأصل المكان بغائط الذي مطمئن. والشيء إذا اقترن معه ما يفسره فهو حقيقة فيه. لكن هذا جرى على قولهم في أن هذا حقيقة وهذا مجاز. وقد يكون للشيء تسمية أخرى لأنه لم يقل مثلا يعني تور مجرد بقى تور من ماء وهذا حقيقة وتور من صفر هذا حقيقة. لكن قيل تور من ماء لما كان فيه ماء تور من صفر مجرد الإناء. نعم
أحسن الله عليك. قال والرواية مصرحة صفر وهو رواية عبد العزيز بن أبي سلمة وهي مصرحة بالحقيقة في قوله ثور من صفر، وفي الرواية الأولى مجازا أعني قوله في ثور من ماء، ويمكن أن يحمل الحديث أي من إناء ماء وما أشبه ذلك.
والأصل عدم التقدير ما دام التوجيه ظاهر، هذا هو الأصل. نعم،
بارك
الله فيكم.
نقف على هذا،
نقف على هذا.